هذه الدقائق نريد أن نبين كيف لنا أن نستعيد ذلك المجد، لأنه نحن بين أيدينا تراث ضخم وتراث حقيقة إلى الآن لم يكتشف. نريد نحتاج إلى أن ننتج شيء جديد. لو جئنا وقرأنا ذلك التراث اللي بين أيدينا لرأينا أن بإمكاننا أن نخرج الكثير الكثير. بين أيدينا تجربة رائعة وهي أئمة البيت سلام الله عليه. نحن ننتمي إلى إمام هو رائد المدرسة العلمية في زمانه، والإمام الصادق عليه السلام. كلنا نعرف وكلنا نسمع أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كان قد أسس مدرسة في الكوفة فيها، إذا باصطلاح اليوم نستعير مصطلحات المعاصرة نقول فيها أقسام، يعني جامعة فيها أقسام. واحدة من الأقسام كانت كما تعرفون قسم الكيمياء، وهو ليس علاقة له بالموضوع الكيمياء حسب ما نحن نتصور. هذا واحد من الاختصاصات اللي عنده. وأنتج جابر الذي هو تلميذ في هذه المدرسة الكثير الكثير، وكتب الكثير من الرسالات الكتب يعني، بحيث أصبحت مدار تدريس في جامعات الغرب لعدة قرون. وكثير منا من أبنائنا لا يعرف هذا الشيء، يظن بأنه لما نقول العلم يعني العلم هو العلم الدين، لا يعني هذا. لما نقول العلم يعني مطلق العلم. أي أمة تريد أن تسود عليها أن تتنافس في العلم، ولا حدود للعلم ولا تخصيص للعلم. لا نقول العلوم الدينية فقط، ولا نقول علوم الطب ولا علوم الكيمياء ولا غير ذلك. فإذا نحن الآن أمام تحدي كبير. ما وصلنا إليه اليوم من واقع الآخرون إنما وصلوا وسبقونا بالعلم وبالعلم فقط. نعم اليوم نحن بحاجة إلى الآخرين بأقل شيء، يعني يمكن الأبرة لا يمكن أن ننتجها نحن في بلداننا. الآن يأخذون مثلا الثروات الخام النفط الخام بالعلم يبيعونه علينا بأضعاف مضاعفة. قطعة الحديد عندنا يمكن ما تتجاوز دولار واحد صغيرة، يأخذها تتحول إلى أبرة صغيرة يرجعها لنا سعرها، يصير هذه القطعة نفسها تصير سعرها 500 دولار كما في بعض الإحصائيات. زين وهكذا يعني يمكن نأتي بأمثلة كثيرة. فبالعلم هؤلاء استطاعوا أن يسودوا العالم، وبحاجتنا لعلمهم أصبحنا نحن تابعين مع الأسف. نحن الآن نحاول أن نطرح هذه النقاط، ولا يكفينا أن نفتخر دائما أن نقول نحن أمة كانت تعيش عصورها الذهبية كما يقول بعض العصر الذهبي، وهذا المجد الآن لا ينفعنا. نعم الذي ينفعنا اليوم أن نعيش وأن نرسخ هذا المفهوم، مفهوم العلم، والأمم إنما تكون قوية وإنما تكون صاحبة سلطان إذا كان عندها علم وكانت تعيش أيضا الحق. قوة الحق وقوة العلم، هذان الركنان هما وبهما تستطيع الأمة أن تقول أنني فعلا موجودة. بغير هذا لا تنفع الادعاءات والعنتريات كما نرى اليوم واقعنا الذي نحن فيه. هناك شيء جميل في القرآن الكريم، الله عز وجل تقريبا 90% من الآيات، وهذا الشيء قد يعجب الإنسان، من 90% من الآيات الشريفة تشير إلى موضوع تنمية الإنسان، تنميته علميا أخلاقيا وغير ذلك، تنمية عقله وروحه ليكون إنسانا صالحا إنسانا معطاء، علاقاته الاجتماعية حتى كيف يتعاطى مع الآخرين، وهذا كله يصب النتيجة في مجال التنمية. بينما قسم 10% تقريبا فيه قضايا الوعظيات والأخلاقيات العامة، التفاصيل تشير إلى أن الإنسان لابد أن يرسخ وأن ينمي نفسه اجتماعيا سياسيا أخلاقيا وقبل ذلك كل ذلك علميا وعقليا. وهذا رأسمالي الحقيقي. اليوم نحن مع الأسف في واقعنا، ولا أقول هذا فقط فينا في أمريكا وفي كل مكان تقريبا العالم الإسلامي اليوم، هناك فقدان للرغبة في العلم. لماذا؟ تقول كيف؟ نحن الآن كل ما شاء الله كثير من الأبناء يدرسون ويحصلون على الشهادات العليا، لا نعني بالعلم هو الشهادة. العلم لا يعني الشهادة إطلاقا. لماذا؟ لأن هناك ناس عندهم من العلم والمعلومات لا يملكون شهادات. قبل في تاريخنا حتى القريب يعني ليس البعيد، كثير من العباقرة والمفكرين لم يدخلوا إلى مثلا جامعات كبرى ولم يحصلوا على شهادة عالية. الشهادة جيدة، نعم الشهادة الإنسان قد يغير بها وضعه الاقتصادي، وضعه الاجتماعي، مكانته في المجتمع، ولكن لا تعني العلم، لا يعني الإنسان يدرس كم كتاب وإذا تخرج ألقاها جانبا ونسيها. كثير من الذين درسوا الآن بس بالعطلة ينسى بعض الدروس اللي أخذها. فلهذا الشهادة لا تعني أن الإنسان درس أو أنه شوفوا أنا عندي شهادة على الحال، هذه ولا شيء. الآن العلم حينما يعيش المجتمع ويحاول أن ينتج المعرفة، معلومات لا تعني العلم دائما. المعلومات نعم تؤدي إلى المعرفة إذا كان الإنسان يستطيع أن يتمثلها كما تتمثل النبتة والشجرة، العناصر الطبيعية تأخذها من الأرض وتعطيك مثلا فاكهة وتعطيك جمالا وتعطيك روعة. الإنسان الذي يأخذ المعلومات يسأل نفسه أول شيء، أنا أشتري كتاب الآن، لماذا أشتري هذا الكتاب؟ لماذا أقرأ هذا الكتاب؟ ما الذي سوف يضيفه الكتاب هذا لحياتي؟ إذا كان لمجرد القراءة هذا لا يعتبر علم. ولهذا يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول عن المتقين، يقول هؤلاء أوقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، علم ينفعهم. لأن الإنسان ليس عنده اليوم خصوصا مع وجود يعني ثورة في عالم المعلومات المعلوماتية، لا يستطيع الإنسان لو عاش مئات السنين أن يستوعب ما يأتي. كل 12 سنة تتضاعف المعلومات كما يقول الخصائيون، كل 12 سنة المعلومات تصير ضعف ولعله أقل من هذا الوقت. يعني زيد الإنسان كم عنده من الوقت حتى يستطيع أن يجاري هذه المعلومات، وكم يطلع يوميا، كم ينتج أو كم تطبع المطابع من عناوين جديدة. الإنسان ما يمكنه أنه يظل يواكب هذا الإنتاج الذي يصدر عليه. المهم أن نعرف أن العلم الحقيقي هو الذي يحسن حياتنا، ليس الذي يجعلنا نحصل على وظيفة جيدة أو نحصل على أموال أكثر. هذا ليس علم، هذا نعم الإنسان حتى يعيش، ولكن هل استطاع هذا العلم أن يحسن من حياتنا على كل المستويات؟ طبعا. فلذلك هذا الشيء الذي ينبغي أن نفرسه في أبنائنا. نحن كآباء كأمهات لا أريد أن أتكلم عن قضية في الخيال، نريد أن نتكلم عن قضية عملية، أنه نحن الآن متى ما استطعنا أن نغرس هذا التفكير عند أبنائنا، أنه كيف يستطيعون لا أن يحصلوا على شهادة، لا أن يحصل على شغل جيد، وإنما كيف يستطيع أن يغير ويضيف شيء جديد للحياة، فهو بذلك استطعنا أن نقول نحن موجودون فعلا واقفين على في هذه الساحات اللي الآن الآخرين الغربيين يتنافسون فيها. متى ما استطعنا أن نضيف شيء، ومتى ما استطعنا أن نجعل لأبنائنا حوافز أن يواصلوا العلم، يعني ليس له تاريخ، ليس له وقت معين. إحنا عندنا من الحديث من المهدي إلى اللحد، الإنسان يتعلم بالمدرسة، يتعلم بالشارع، يتعلم بالمجتمع. هذه كلها الساحات هي ساحات للمعرفة. أتذكر كان أحد الشعراء اللبنانيين اسمه الياس فرحات، هذا لم يكن يحصل على شهادة حتى من ابتدائية، فكان يقول يسألوه أنه من أين جئت بهذه المعلومات، يقول تعلمت من هذه المدرسة، تعلمت من الطير كذا يصدح على الشجر وغير ذلك. يقول فذي الكون جامعة الجامعات وذو الدهر إنسانها المعتبر. هذا الكون كله جامعة وكله مدرسة، ولا ينبغي الإنسان أن يقلل من قيمة هذا. لابد أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي الكثير ممن يمرون بقضية العلم من الإسلاميين طبعا دائما يسلط الضوء على قضية أنه العلم يعني العلم الديني، العلوم الدينية ما يتعلق يعني بحوث الإسلاميات. في القرآن الكريم لا نجد هذا المعنى، وفي الروايات لا نجد هذا المعنى موجود، أنه الإشارة للعلم، الله عز وجل أشار إلى العلوم المختلفة، وك كما سأذكر في قضية آدم عليه السلام، وعلم الله عز وجل قال في الكتاب الكريم: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم الله عز وجل يقول: وعلم آدم الأسماء كلها. هناك طبعا كلام في التفسير، لست في مقام أنه ما هي الأسماء. المهم عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يشير يقول عن أبي العباس قال: سألت الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، ماذا علمه؟ قال: الأرضين والجبال والشعاب والأودية، ثم نظر إلى بساط تحته يعني يجلس. قال: وهذا أيضا مما علمه الله لآدم. لا يعني طبعا المعنى الحرفي لهذا البساط يعني كذا، وإنما هناك لا شك ولا ريب أنه المقصود بالتعليم الأسماء حقائق الأشياء، ولا مو يعرف اسم الشيء، ما الفرق يعني يعرف أو ما يعرف هذا الاسم، يعلمه حقائق الأشياء أو يتعلم الأسس العلمية التي كيف يستطيع أن يدير بها هذه الحياة. هذه الأسس التي جاء بها آدم عليه السلام واستمرت هذه عبر الأنبياء وعبر مسيرة الرسل، هذه ما ذكرت العلوم الدينية، ذكرت القضية عامة، وكما ذكرت حتى الأشياء المادية ذكر كمثال مثل البساط وغير ذلك. وفي آيات قرآنية كثيرة طبعا لا أريد أن أحصيها الآن، مثلا الله عز وجل يقول: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ما علاقة النجم والشمس والقمر والفضاء والكواكب بالعلم؟ إنها جزء من العلم. ويقول عز وجل أيضا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لمن عالمين. كثير من الآيات تشير إلى أنه لم يحدد العلم بميدان معين بمجال معين، ولهذا العلم مندوب إليه في كل الجوانب التي تحتاج إليها البشرية. والعلماء إذن على ضوء هذا المفهوم، حينما نقول العلماء، نحن الآن تحولنا لما نقول العلماء يعني علماء الشريعة وعلماء الدين، ولكن في الواقع لا، العالم في مجال الطب هو عالم، العالم في مجال الفلك هو عالم، فيزياء هو عالم، وهكذا. حينما نحن الذين حصرنا هذه الكلمة عند صنف أو عند مجال واحد من المجالات العلمية وهو مجال الديني، فنقول مثل علماء يقصد علماء الشريعة أو علماء الدين، وإلا في الإسلام المفهوم عام وشامل لكل المجالات. ولذلك عندنا في بعض يعني في الفقهاء يقولون أنه عندنا شيء اسمه الواجب الكفائي، يعني إذا صار في مجال في نقص عندنا، مثلا الآن إحنا عندنا مثلا ما شاء الله فرد 1000 دكتور في منطقة معينة، زين تجي إلى واحد مجالات الإنسانيات ما عندنا ولا واحد، ما عندنا. هنا قد يكون دخول أبنائنا في مجال اللي فيه فراغ قد يكون من هذا الباب، من باب لا أقول في مجال الفتوى يعني، لكن موجود. إذا كانت الأمة بحاجة إلى أن تملأ هذا الشاغر وتملأ هذا المجال، فليبادر أبناء هذه الأمة لملأ هذا الشاغر. هذا شيء معروف يعني في كل المجالات. مثلا كان قبل الناس يراجعون أطباء رجال، صار المرأة بحاجة لأن ترجع إلى طبيب مثلا امرأة في ميضة يعني. تروح إلى مرأة، دخلت المؤمنات إلى هذا المجال وصار تقريبا اكتفاء في هذا المجال. وهكذا القضية إذن ما تتعلق بجانب دون آخر. في النقاط التي أريد أن أشير أيضا من النقاط المهمة، العلم لو رجعنا إلى التاريخ الماضي، قبل كان علماء الشريعة يعني كان بعضهم يجمع أكثر من علم. كل الناس سمع بالشيخ البهائي، الشيخ البهائي كان يمارس عدة أنواع من العلوم، فلكي ويمكن في الرياضيات، كان قبل جزء من تدريسهم في الحوزات العلمية يدرسون الرياضيات ما يسمى بالهيئة أو بالأمن الهيئة، كان يعرفون. ينقل بالتاريخ الإسلامي أن أحد علماء وهو من مشاهير الفلكيين أيضا البيروني، هذا كان عالما فلكيا وكتبه معروفة من المصادر اللي يعتمد عليها في الغرب، كان يمارس العلوم التي قد لا علاقة له ما نحن اليوم فيه من أمور دينية. كان يمارس هذا، وحبهم للعلم وبذلهم للعلم ليس مثل الآن، نحن متيسر يعني جدا سهل الإنسان يروح إلى الجامعة ويسجل ويداوم. كان طلب العلم مو بهذه السهولة. هذا الرجل يقال ينقل عنه في ترجمته أنه في آخر لحظة ساعة موته جاء إليه شخص يعود من فقهاء يعود يزوره يعني، فكان لما رآه تذكر مسألة طرحها قبل من زمان تذكرها، فقال له، صار يتناقش معه في هذه المسألة، فقال له في مثل هذا الوقت؟ قال نعم، لئن أموت وأنا عالم بهذه المسألة أفضل مما أموت وأنا جاهل بها. في فراش الموت يقول ثم خرجت من في الباب سمعت ألواحي، في الباب سمعت أنه مات انتهى. يعني في آخر لحظة هذا الحرص على حب العلم الذي إذا الأولاد صار عندهم هذا الشعور، هذا بعد ما يكتفي أن يأخذ الشهادة ويشتغل ويأمن نفسه ويترك كل شيء، لا، لأنه العلم بحد ذاته هو نفسه في واقع الأمر نور للإنسان. نحن الآن على مستوى، نعطي أمثلة، على مستوى الآن مثل المرأة المتعلمة، المرأة المتعلمة. قد يقول إنسان في عندنا مثل نساء تعلم وتقعد بالبيت، تجلس بالبيت، ما الفائدة من ذلك؟ فرق كبير. المرأة المتعلمة حينما تربي تتعامل مع الطفل تتعامل بغير شكل، فرق عن المرأة الجاهلة مثلا اللي ما تعرف شيء. الرجل المتعلم حينما يتعاطى مع أبنائه مع زوجته مع الآخرين فرق كبير بينه وبين من لا يعرف شيء، فرق كبير. قد لا يشتغل بهذه الشهادة، قد لا يكسب من ورائها مال، قد لا يكسب من ورائها وجاه في مجتمعات، بعض المجتمعات ما تقدر العلم، يقول تجيب أموال وتجيب فلوس وتجيب شغل مو مشكلة زين، ولكن هو العلم بحد ذاته هو يعتبر الإنسان نور في حياته وعطاء. نشير إلى بعض النقاط التي يشير القرآن الكريم منها أنه كيف يخلق عند الإنسان عقلية علمية. يعني الإنسان لا يكفي أنه فقط يقرأ كتابه ويقول أنا عندي علم، لكن عقليته عقلية غير علمية. أول شيء من النقاط التي يمكن نأخذها من القرآن الكريم، حث القرآن بشكل مهم وكبير ومركز على عدم اتباع العاطفة والهوى في أخذ العلم. العلم علم، العلم يعني النور، إذا اتضح الإنسان، إذا اتضح له الأمر بعد ما يحتاج إلى أنه يتبع الهوى والعاطفة لأنه صار عنده علم. ويشير القرآن الكريم إلى آيات يا داود، قال الله عز وجل يا داود ذا إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. وفي كثير من الحالات نجد أنه الإنسان قد عنده علم ولكن ينساق إلى عاطفته، ينساق إلى مشاعره، وهذا شيء طبيعي. ولكن إذا كان عالما فليقل ما يقتنع وما وصل إليه ببحثه واجتهاده، يقوله بدون أي شك وبدون أي ريب. من الأمور التي استطاع القرآن وأراد القرآن يبني بها عقلية علمية هو رفضه لاتباع السلف. هذه مسألة كان عند في الجاهلية، كان لما جاء الإسلام كان يقولون اتضح لهم الدليل والنبي يعطيهم الأدلة واحد بعد الآخر، ولكن هؤلاء كانوا يرفضون بهذه الحجة، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه العقلية العلمية التي أسسها القرآن الكريم ترفض اتباع الآخرين الأعمى. ومن هذا الباب، ومن هذا الباب أيضا الانبهار بالشخصيات حتى لو كانت شخصيات دينية. نحن كثير من الحالات بعض الناس تنطي دليل يقول أنا سمعت مثلا سمعت العالم هذا قال لي، أو فلان من المعروفين قال لي كذا. نحن أيها الأحبة علينا أن نوضح نقطة. الآن عندنا نحن في قضية التقليد، الإنسان يقلد من يرى أنه مثلا يحوز على الشرائط المعروفة ويتبعه. التقليد لا يعني وليس من غاياته أن يجعل الإنسان في الحياة الدنيا أعمى أو يستخف بعقله. التقليد الإنسان من حقه أنه يسأل في المجال الذي يمكن أن يسأل، ليس في كل شيء، لأن بعض الناس قد يقول لي طيب هذا اعتراض، أنه من أنا أو من ذاك الشخص حتى يسأل ويعترض على العالم الذي وصل بعد جهد طويل إلى دليل مثلا. أنا لا أقول يعترض في اعتراض تخصصي، لا، أنا مو دكتور، ليس من حقي أن أعترض على الدكتور لماذا أعطيتني هذا الدواء، تمام؟ وليس من حقي أنا كإنسان كما يقول عامي أن أعترض على الفقيه أقول له أن لماذا أعطت هذه الفتوى، لماذا مثلا الآن إحنا عندنا تتعياد مثلا، ليش معيد واحد مثلا. رأي تخصصي ليس من حقي لأنه لست متخصصا بهذا المجال، ولكن الله عز وجل جعل القرآن الكريم جعله للناس، كل الناس يقرؤوه، كل يفهم بحسبه. الذي يقول لكم أنه القرآن هذا بس ناس خاصين يفهموا، هذا القرآن نزل على ناس خاصين والناس الآخرين ليس من حقهم أن يفهموا، لماذا نقرأ القرآن؟ لماذا نقرأ؟ أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها؟ نحن حينما نقرأ القرآن لازم نقرأ بحيوية، ومو نقرأ لأجل الثواب بس، مو معقول الكتاب هذا نزل علينا اللي هو كله نور، قد أنزلنا من السماء نورا، هذا الكتاب نور حتى نقرأ، حتى نحرك عقولنا، حتى نثير تساؤلات، حتى نجد جواب لها. طبعا احنا لما نقرأ بعض مثلا نقول للفقيه نعم عندنا سؤال، من حقنا ذلك أو لا؟ نعم من حقنا، لا يعتبر هذا اعتراض عليه. الاتباع مع الأسف الأعمى قد يجعل من شيء جيد، هو التقليد شيء جيد في هذا المجال، لأن أنا ما عندي خبرة في أرجع للدكتور مثلا، فإذا كنت مريض ما عندي فقه أرجع للفقيه، شيء جيد، ولكن قد يتحول شيء جيد إلى شيء سلبي في حياتنا، يتحول إلى استخفاف بعقولنا، نحن نستخف بعقولنا من حيث لا نشعر، أو من حيث نشعر بعض الأحيان. لماذا؟ لأنه نعيش هذه الهالة من التسليم المطلق لكل شيء، وأنه علمنا أحيانا أنه ليس من حقك أن تعترض أي اعتراض. لا، يمكن الإنسان يسأل لماذا هذا، ما هو مدرك هذا الحكم مثلا، من حق الإنسان يسأل، ليس أنه حجر عليه. أيضا من الأمور التي استعملها القرآن الكريم لتأسيس هذه العقلية هو التعبد بالنظر العقلي. الإنسان لما يتأمل ويصل إلى بعض النتائج بعقلية وبعد يعني بعد عملية طويلة من التفكير، لابد أنه يرتب أثار عليه، وإلا مو ترف، يعني التفكير العقلاني بالإسلام مو للترف، لا، وإنما للعمل. فلذلك يستخدم الإنسان يتأمل، ولذلك نحن حتى نستخدم التجربة. بعض الآخرين يقولون أنه التجربة عند الغربي، ليس عندنا في الإسلام، عندنا التجربة وعندنا أيضا المجال الآخر، والإنسان يستفيد من تجارب الآخرين. لست من الذين يقولون أنه كل ما عند الآخرين هو مثلا باطل وعلينا أن نأخذ كما يشوفون بعض الناس. يقول بعد ما العلماء كلهم أثبتوا أنه الأرض كروية، وإذا يجيب إنسان في هذا العصر يقول لك الأرض مثلا غير كروية، لماذا؟ يقول نتعبد بالنص مثلا، هكذا هو يتصور. هذا خلاف طبعا منهج العقلي والعلمي. أيضا من الأمور التي تؤسس لعقلية علمية أيها الأحبة، الإنسان لا يقبل أي دعوة بدون دليل، لا يقبل الإنسان يجي يقول لك فلان أنا رأيت الآن مثلا شخص صورته بالقمر، كما يطلعون بين فترة أخرى لبعض المشاهير وبعض الشخصيات اللي مجتمعاتهم يضخمون بهم، طيب رأيته في القمر، كيف رأيت؟ ما هو الدليل؟ أو يجيب أي شيء. أحيانا بعض الأمور لا تعقل، يقولون حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له، يأتي بأشياء لا ما أنزل الله بها من سلطان. القرآن الكريم أسس لشيء أنه الإنسان ماذا يقول؟ دائما قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واحد يجي يعني بس يرجم بالغيب ويلقي الكلام على عواهنه، هذا ليس من منهج العقلي في القرآن الكريم. وآيات طبعا كثيرة، القرآن الله عز وجل يقول أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وهكذا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وإلى آخره. فهذه أيضا من النقاط التي أسس لها القرآن الكريم. طبعا علينا أن نشير أن نقطة مهمة، نحن في مجالاتنا المادية نشعر بأن الاستثمار فيها شيء يستحق. يعني الآن مثل واحد يقدم إلى ابنه ما يريد، يقول له ادرس مثلا، يدرس مثلا في مجالات كثيرة. بعض الناس يستثمرون الأموال الطائلة، ولكن حينما تصل إلى العلم قد لا يشعر الإنسان بجدوى الاستثمار في هذا المجال. شفت الآن الغربيين مثلا أنها مؤسسات كثيرة من الجامعات، هذه المؤسسات تتبنى وترعى آلاف من الطلاب من غير عالم، من دول مختلفة، دول فقيرة وغير فقيرة، يأتون إلى هنا يستثمر، تستثمر عقولهم ويستفيدون منهم، بعدين ينتفعون من ورائهم. نحن كمسلمين نعيش في هذه البلاد إلى الآن ما أعتقد عندنا، يعني حسب معلوماتي ما أعتقد عندنا في هذا المجال خطوات حتى ولو بسيطة. يعني مثل الجالية الإسلامية في الغرب تفكر أنه نحن بدل ما نقدم، افترض نقدم مساجد حسينيات إلى آخره، موجود هذا الحمد لله كثير، أن نقدم شيء بالمجال العلمي. ما متعودين على هذا الشيء، أنه بعض الأثرياء بعض الناس اللي عندهم مثل مؤسسات عندها صندوق لدعم أبناء. نعم عندنا يعطون سكولارشيب مثلا 1000 دولار و2000 دولار، هذه مو هذا المقصود. لا، تتبنى العقول الجيدة، تتبنى الأشخاص اللي عندهم نباهة وعندهم ذكاء، تتبناهم، لأن هذا هو الاستثمار الحقيقي. نحن الآخرون إنما كما ذكرت إنما سادوا بالعلم. علينا أن نفكر في هالمجال. أتذكر في لبنان كان قبل من يعني بالقرن الماضي أواخر السبعينات القرن الماضي، يقولون إنه كان السيد موسى الله تعالى رحمه حي وميت الصدر كان يستثمر، إذا رأى شخصية عندها نبوغ وعندها نباهة كان يقدم له حتى من الأموال الشرعية. وهذا فعلا مجال يستحق أنه يفكر به الإنسان، يقدم له ويدعمه إذا كان يستطيع ذلك. لماذا لا نفعل نحن هنا في هذه البلاد؟ نحن ما شاء الله عندنا كثير من مؤسسات، عندنا كثير من التجار، عندنا كثير من الذين يستطيعون أن يفعلوا كثير، ولكن ما مجربين هذا الشيء، لم نتعلم على هذا الشيء. اعتبار أن الدولة موجودة، صحيح الدولة موجودة، لكن في كثير من الطلاب النابهين الذين هؤلاء سوف يرجع خيرهم إلينا قبل أن يعود إليهم أنفسهم. بعض الناس يقول مثلا الآن تعرفون على مستوى اليهود الآن لماذا هم أقوياء؟ لماذا أقوياء؟ لأي شيء؟ قد تقول عندهم أموال، عندهم الشركات والألوم. لا، قبل هذا العلم، قبل هذا هم 12 مليون بالعالم تقريبا، ونسبة لا تذكر، ما تذكر بالنسبة للعرب المسلمين الآن تقريبا أكثر من مليار مسلم. شنو قيمة 12 مليون بالنسبة إلى مليار؟ الذي عندهم هو أنهم يستقطبون الطاقات اللي عندهم، الطاقة اللي عندهم بدل ما تتحطم يجيبوها من آخر الدنيا، يجيبوها، وخير هذا الإنسان الذي دعموه راح يرجع إلى الجالية ككل، يرجع إلى الطائفة ككل، يرجع إلى هذه المجموعة ككل. هذه الثقافة وهذا التفكير نحن بأمس الحاجة إليه في هذه البلاد اللي هي ما شاء الله آلاف الجامعات. يمكن في بلادنا بعض يعني مدينة كبيرة مثل قبيلة جامعة واحدة، في هذه البلاد آلاف الجامعات. والشيء الجميل كما يقول البعض، يقول هنا لا يوجد إنسان لا يجد له ما يناسبه من الدراسة. كل إنسان الآن يداوم مثلا مساء، يداوم يوم الويكند مثلا، يداوم كبير صغير مشغول، بعض الناس يشتغلون 5 أيام مثلا 6 أيام الأسبوع، قد إلا ما يجد له ساعة ساعتين يأخذ فيها درس. كل إنسان في هذه البلاد يمكنه أن يجد مجالا ويتعلم فيه. طبعا المرأة، الرجل، الكبير، وأنا شفت بعيد يعني كثير من الناس 60 سنة عمره، يعني إحنا عندنا 60 سنة بعد الرجل يروح في المقهى، يعني ما عنده شيء المقاهي، ولا هذا شكون ظاهرة المقاهي، ظاهرة عربية بامتياز. عندنا الغربيين عندهم مقاهي لكن مو مثلنا، المقاهي عند العرب وبس كما يقولون. تشوف أنت الإنسان صار 50 سنة بعد هذا خلاص قاعد. ف فلذلك نحن هنا في هذه البلد الحمد لله جئنا وصار عندنا فرصة أن نأتي إلى هنا. ما يمنع الإنسان رجل كان أو امرأة حتى لو كان عمره 60 سنة، ما يمنعه. افترض مريض، كثير من الناس مرضى ولكن يروح هو درس واحد ياخذ، درسين ياخذ فيتعلم، قد يقول بعد صار ما اقول مثلا عندنا بعد ما شاب واخذوا دعاه الكتاب. ليس العلم ليس له وقت معين وليس له اجل معين، مستمر ما بقيت حياه الانسان. وكلما ازداد الانسان علما وكلما ازداد وعيا كلما ازداد قربا من الله عز وجل. القرب من الله عز وجل لا يعني فقط الانسان يصلي ويصوم ويقرا قران من غير ما يفهم. كثير من الناس حريصين على قراءة القرآن في شهر رمضان، وأنا أدري شو ما يفقه منه آية من كتاب الله، بعض الناس آية واحدة ما يفقهها. ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة؟ يقرأ القرآن بيأس، يقرأ القرآن بتثاقل، يقرأ القرآن ويرجع إلى بيته، يرجع إلى عائلته، يرجع إلى مجتمعه، لا يشعر بالتفاؤل، لا يشعر بالأمل بحياته. بينما بعض الناس إذا كان عالم يقرأ القرآن في كل آية تفتح له آفاق وآفاق، والقرآن كنوز كما في الرواية، تفتح له كنوز من القرآن الكريم. إذن ساحات العلم واسعة. نحن الذين يمكن بعضنا الذين حددنا وضيقنا على أنفسنا ومجتمعاتنا، قلنا أنه العلم فقط مثلا في الحوزات العلمية. مثلا من يقول أنه الذي يذهب إلى هنا للجامعة ويدرس ويحضر هو أقل أهمية أو أقل أجرا من الذي يذهبون إلى هناك؟ من يقول ذلك؟ كنت مرة أحد الأشخاص أقول له أنه الحديث المعروف أنه الملائكة لتفرش أجنحتها لطالب العلم. فأنا كنت أقول لطالب العلم أي طالب، يعني أي طالب يدرس العلم وغايته أنه يخدم البشرية ويخدم الإنسانية فيشمله ذلك. قال لي لا، هذا الشيء يشمل اللي يروحون إلى علوم الدينية. والحقيقة ليس هناك دليل على هذا، بل الأدلة مطلقة عامة يعني تشير إلى كل علم يخدم الإنسان به البشرية. يعني الذين الآن اكتشفوا لنا العقاقير الطبية، اللي الآن يعالجون يشتغلون ليل نهار من أجل القضاء على الأمراض، هؤلاء ليس لهم ثواب مثلا، بس قضيت أنه مسلم وغير مسلم مسألة أخرى هذه، ولكن بشكل عام هؤلاء أنقذوا البشرية، حسنوا من حياة البشرية، حسنوا من نعم كثير من العقبات، كثير من السلبيات تجاوزناها بهذه الجهود. إذن لما نأتي ونتكلم عن العلم لا نقصد إطلاقا العلم الذي نعرفه، يعني الإنسان يتعلم كم كلمة مثلا، يتعلم بعض الأمور الدينية في حياته، مسائل فقهية مثلا، جيد، ما أقول هذا غلط، هذه أشياء مطلوبة وذاك أيضا مطلوب. والتفريط بأحد ما دون الآخر أيضا غير جيد. بعض الناس متوجه إلى العلوم كما يسمونها المادية، ولكن مسألة فقهية، مسألة شرعية، صلاة غلط، هذا غير جيد طبعا. أنا أقول إنه واحد يتوجه العلم وهذا بثواب، يعني يتخلى عن الأمور الأخرى. الإنسان إنما يكتمل بأن يحوز من يأخذ من كل شيء شيء. ماكو واحد يستطيع الآن بخصوص بعد مع عصر التخصص الآن أنه يجمع كل العلوم، إنه يصير خبير بالكيمياء، هذا يصير كشكول ما يقولون، ما عندنا كشكول الآن. العلم التخصص الآن حتى الجزء ببدن الإنسان يحتاج إلى يمكن كم سنة حتى الإنسان يكون أخصائي فيه، جزء قليل. العين فيها تخصصات والأذن فيها والقلب زين. مع وجود هذه الثروة الهائلة العلمية لا يسع الإنسان، ما عنده وقت يعني أصلاً، حتى لو عاش مئات السنين ما عنده وقت أن يعرف كل شيء. نعم أن يأخذ من كل شيء شيء، يعرف شوي من الدين من السياسة حتى يعيش عصره. أما إذا تضخم عند جانب دون آخر، الضخمة عند العقلية الفقهية كما يقولون، يتحول يقيس الأمور بقياس رياضي، لا هذا غير صحيح أيضا. يعيش عصره من خلال الجانب الروحي، عنده معلومات عنه، الجانب المعرفي العلمي عنده معلومات، الجوانب الأخرى يشبعها كلها، وبذلك يكون إنسان على الأقل. لأنه من المستحيل الآن أن الإنسان يقول أنا أعرف كل شيء. ومن ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. بعض الناس يقول أنا أحد أشخاص مرة حدثني، وهذا الشيء من الطرائف طبعا، كان جديد هو في مجال الدراسات الدينية، فكان يذهب إلى بعض القرى ويعلمهم يعني يعطيهم دروس. فسألته قلت له ماذا تكلم أنت، هو جديد كان يعني ليس أشهر قليلة ما دارس يمكن، قلت له ماذا؟ قال بعض المحاضرة يكون حوار مفتوح يعني جلسة، وأنا أجيبهم كما يجيبهم فلان من العلماء المعروفين. ما شاء الله يعني يتكلم كل شيء، والإنسان لما يتكلم بكل شيء هذا يعني شنو يعني؟ يعني ما عنده شيء. الذي يتكلم بكل شيء ويجيب عن كل شيء يعني لا شيء عنده، يعني يجيب من جيبه. لأنه كما ذكرت لعله جلال إجلال من إجلال العلم أن الإنسان يتأمل. شو بعض العلماء يعرف عشرات السنين، ولكنه إذا سألته سؤال ما يعني مو بس هو رأسا يقول لك إيه نعم هكذا كذا، يعرف أنه في هناك جلال العلم وفي هناك أهمية العلم. فلذلك يتأمل أول شيء، يتأمل قبل أن يسرع. بعض الناس يجاوب على طرف لسانه. فما نريد أن نقول بهذه يعني الجلسة هي حقيقة إثارات، لست في مقام التفصيل، ولكن إثارات أن العلم في الإسلام لا يعني ولا يتبادر إلى أذهاننا أنه دائما هو العلوم المختصة والعلوم اللي تخص بالشريعة أو الدين، وإنما مجال العلم واسع سعة هذه الحياة. وأهل العلم أيضا لا يعنيهم أناس أخصائيون في هذا المجال، بل أهل العلم كل من يدخل في هذه المجالات اللي الآن كثيرة وتوسعت، يدخل فيها ويبدع فيها وينتج فيها. هناك كثير من الذين يكتبون بحوث، يعني في الجامعات يكتبون دراسات بحوث، الذين يكتبون هذه الدراسات في العادة الأبد يكون يعني البحث جديد يعني زين. على مستوى أنه الآن العالم الإسلامي تعرفون أنه ما أكثر ما تطلع كتب عندنا، كتب ما هي إلا استنساخ يعني مثل ما يقول كابي بيست، يجيب من هنا ومن هنا ويطلع كتاب. الشيء الجديد الذي يخرج مع الأسف قليل، لا نقول غير موجود، قليل جدا. لماذا؟ لأنه صار عندنا نوع من التكاسل. ليش الإنسان لماذا يكتب إذن؟ لماذا؟ يقول له موجود كتاب، الآخرين ما تركوا شيء للآخرين. لا، كم ترك الأول للآخر؟ مو ما ترك الأول شيء، الآخر الأولين كانوا يعيشون ظرفهم زمانهم وآفاقهم كان محدودة. آفاقهم يقولون لو أن ابن سينا الآن جاء على عظمته، ابن سينا كان معروف فيلسوف الطبيب المعروف وكتب في هذا المجال كتابات، يقول لو جاء ابن سينا الآن يقولون أنه طالب كلية الطب في السنة الرابعة قد يعرف أكثر من ابن سينا. ليش؟ لأنه علم الطب تطور من أيام ابن سينا الآن، تطور هذا العلم. فلا يمكن أن نقول خلاص نحن ننبهر ونقول أنه أولئك هم بعد ما في شيء بعد، خلاص ما وراء عبادان قرية. لا، هؤلاء عاشوا في ظرف معين وهم في زمانهم كانوا جدا جيدين وأبدعوا في حدود الآليات اللي كان عندهم. الآن تغيرت الآليات، تغير العلم، توسع العلم. فلا يقف الإنسان الانبهار بالماضي وبالشخصيات الماضية قد يجعل الإنسان لا ينتج شيء. يقول لا بعد إحنا ما فينا نقدم شيء. ابن إدريس الحلي أحد كبار فقهاء الشيعة حينما بقي الناس بعد الشيخ الطوسي رضي الله عليه من فقهاء الطائفة الكبار، بقوا فترة طويلة أشبه بالمقلدة كما يقولون، يعني صار يتبعون آراء تقريبا شوي يضيفون كذا. جاء ابن إدريس وحاول أنه يكسر هذا الجدار، لأنه شاف الأمة إذا بقت حتى العالم إذا بقى في حالة من التقليد يعني ما راح يصير شيء عطاء هذه الأمة. فبدأ يرد على الشيخ الطوسي، طبعا في زمانه كان هذا الشيء غير مسموح به كما في زماننا الآن، أنه من أنت حتى ترد على الشيخ الطوسي؟ لأن الشيخ كان معروف يعني شيخ الطائفة اللي هو سوى الحوزة في النجف. ولكن هي محاولة، والمحاولة أثمرت بعدين. اللي جاءوا بعد ابن إدريس الحلي استطاعوا أن يطوروا أكثر وأكثر، وما فيه نحن الآن من بركات هي ما هي إلا محاولات. لو أن هذا ترك ولو ذاك ترك ما كان عندنا إنتاج شيء علمي حقيقي، وإنما يصير نتاج مكرر يستنسخ نفسه في كل عصر ومع تغير الأشخاص. هذه ما بعض يعني النقاط اللي أشرت إليها حقيقة تخلينا أمام مسؤولية. نحن لا نقول يعني أن كلامنا في واقع الكلامي للآباء والأمهات، لا يكون الابن هم أبنائنا أهم شيء. أبنائنا جاءت لهم فرصة ذهبية في هذه البلاد بالذات يعيشون، لا بد أن يكون العلم معهم مستمر معهم، لا يقف يعني طموحه وهمته عند حد معين عند الشهادة. يأخذ الشهادة، يتعلم، ينتج، يبدع لنظهر ما عندنا نحن لسنا فقراء معرفيا، الأمة الإسلامية مو فقيرة. احنا عندنا الآن لو أن أبنائنا اطلعوا على ما عندنا حقيقة بعد ما يروح يصير يروحون الآن بعضهم مع الأسف كثير منهم يعني يشعر أنه يخجل أنه ينتمي إلى أمة إسلامية بهذا الجهل. كثير من الأبناء المسلمين يشعر أنه هو يعني هذه الأمة الإسلامية أمة ما تبعث على الفخر وما تبعث على الشعور بالعزة، بالعكس لو أن الإنسان عرف ماذا عندنا من علوم واستطاع أنه يفهمها ويهضمها استطاع أن يقدمها للآخرين، مو فقط يعرف يتعلم عليه وإنما يقدمها للآخرين. وهذه مسؤولية طبعا علينا جميعا، نحن مسؤولون عن أنه نعيش هذه الحالة، حالة أن نعيش العلم ليس فقط بالكلام، نعيش العلم ممارسة في جامعات، في البيوت، في المؤسسات اللي عندنا تكون مبنية على أحد، مو على الفخرافة والجهل. اليوم بعد مع الأسف يعني مع كل الأسف اليوم كثير من الناس ممن يسمون متعلمين، والله يعجب متعلمين ولكنه يشوف له فضائية، مثلا فضائية لأنه هذا صاحب الفضائية يبث جهلا وخرافة يشوفه مكيف، لأن هذا يفرغ الشيء في داخل نفسه في حالة عصبية وحالة من النفسية يعني. هذا وصل حال الأمة إلى المستوى، رأيت بعض الناس حتى دارسين يعني دارسين يقول هاي الفضائية وهذا الشخص يعجبني لأنه خوش يسب هذا، جيد يسب هذا جيد. هذه الأمة اللي رباها اللي أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الأمة اللي لابد أن تفكر وأن تحاكم الأشياء محاكمة عقلية منطقية. يعني فلان يسب أو يتكلم وكذا، شو الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من ذلك؟ هذا يدل على أنه في إفلاس معرفي حقيقي. لو إحنا عرفنا أهل البيت كيف كانوا عايشين أقل شيء يعني، لو عرفنا حياتهم كيف كانت، تعاملهم، منهجهم في التعاطي مع الآخر اللي يختلفون معه، ما اتبعنا هؤلاء الذين هم فعلا مفلسين، ولكن لأنه ما في متابعة. الآن تأسأل كثير من الناس يقول والله ما عندي وقت أقرأ، ما عنده وقت، وعنده وقت لأنه يطلع، وعنده وقت أنه يسافر، وعنده وقت أنه كثير من الأوقات موجودة. لو أن الإنسان أخذ أسبوعية ساعة أو ساعتين، لو بعض الناس تروح إلى بيته ما يعرف ما هو الكتاب غير كتب المدرسة، ما عنده شيء. يعني من الشيء الجميل أنه في كل بيت أن يضع أو تؤسس الأسرة العائلة الأبناء كتب، تجيب كتب مكتبة صغيرة وشجعهم مسابقات، هذا يخلق جو علميا في البيت. اما الابن يجي كبار يصير بالجامعه والبيت كله يشوف ابوه بحياته ما قاري ولا كتاب ولا صفحه من كتاب. طبعا هذا لا يكون الابن يعيش في جو علمي هكذا، راح يتعلم من وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. يتعلم الاهل يعلموا الابناء بالممارسه، يجلسون على مثل جلسه يتباحثون في قضيه علميه، ومو بس يعني التلفزيون يجمعنا وهو يفرقنا. ايضا علينا انه نعيش هذا الجو إخواني وأحبائي، الجو العلمي. نحن مسؤوليتنا كآباء نعيش في هذه البلاد، مسؤوليتنا الأولى والأخيرة. قد بعض الناس لا يحضرون عند يعني المعاهد العلمية والمؤسسات العلمية، ولكن في البيت يمكن هذا الشيء. يمكن شفتوا الآن في هذه البلاد الغربية هنا في أمريكا مثلا يروحون إلى البيوت إلى البيت يأخذون، إذا واحد ما عنده مجال وما عنده رغبة أن يروح للمكتبة أو الموانع تمنعه يجيبوا له كتب إلى البيت، سيارة تأتي للباب. أنا شفت هذا في بعض الأماكن، تأتي للبيت ويعيرون الكتاب وهم يجون يأخذوه بعدين. هذا شيء جيد جدا جيد، علينا أن نصنع هذا الجو أيضا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأرجو المعذرة على يمكن أطلت عليكم. نسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.